صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قد عظم الباري خصال محمد ويزين الدنيا جمال محمد ويصلي رب العرش في قرآنه دوما على طه وآل محمد واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. أطلوا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. لا ترى في نظام الدنيا شيئين متفقين من كل الجوانب. في كثير من الأشياء هناك اختلافات تأتي في عرض بعضها مع بعض. يعني مثلا المنبر خشب والقلم خشب، كلاهما من مادة واحدة ولكن يختلفان عن بعض. كمثال، الذهب فلز والحديد فلز، هذا نقطة الاجتماع ويختلفان عن بعض، وهكذا الأمثلة كثيرة. الأعمال الصالحة هذه الله سبحانه وتعالى ربما يقبل العمل، يعني بمقدار إسقاط التكليف وبمقدار تخفيف العقوبة، ولكن ما يقرب إلى الله، يعني العمل الذي يصير سبب القربان والتزلف إلى الله هو العمل الذي يكون من نمط خاص. إذا إنسان عادي أطعم الجائع الله سبحانه وتعالى يتقبل، هذا العمل صحيح. إذا إنسان عادي عمل بالأخلاق الطيبة الله سبحانه وتعالى يتقبل عمله إلى حد ما ويخفف عنه العذاب، ولكن إذا ما كان هذا العامل من المتقين عمله غير مقبول عند الله بمقدار التزلف وبمقدار التقرب إلى الله. ما يقربك إلى الله شرطه التقوى، وكلكم تعرفون ذاك الرجل لما سرق ومال السرقة أنفقه في سبيل الله. الإمام الصادق عليه السلام استشكل عليه نفس هذا الإشكال، الإمام عليه السلام قال له إنما يتقبل الله من المتقين، أنت صحيح إعطاء الطعام للفقير ومساعدة المسكين هذا عمل محبوب عند الله، ولكن لا تنسى بنفس الوقت أصل القضية قضية فاسدة، القضية جاية من السرقة. الإنسان الذي ينام على الأشواك ما يرتد من نومه، لأن أكو جانب ثاني يخرب ينغص عليك الراحة. الراحة إنما تأتي حينما تكون هم تنام ترتاح وتنام على بساط نظيف مرتاح طبيعي هذا. إنما يعني أداة حاسب، يعني هذا ولا غير، يتقبل الله من صنف واحد. وعلينا وعليكم وعلى كل الناس أن يبينوا ما هي اتجاهاتهم. الباري تعالى هو يعرف، ولكن لكي يتم الحج على عباده يقول تعالى تبين موقفك، أنت متقي أو لا. إنما يتقبل الله من الطائفة المتقية. في بحث التكامل الذي مضى علينا ليالي حول هذا الموضوع وتحدثنا حول التكامل الاكتسابي، قلنا بأن هناك أمور تتخالف. الإنسان إما يتكامل نحو الأعلى ويهتم بالمثل العالية الإنسانية بالقيم الإنسانية، وإما أن يتساقط ويزيد سقوطه يوما بعد يوم نعوذ بالله نحو الأسفل، وهذا الإنسان الذي يعمل بأشياء ضد المثل بأمور ضد القيم. الأخلاق الرذيلة، الأخلاق الرذيلة لها الأثر العظيم في انحطاط الإنسان، في سقوط الإنسان. في مجال التكامل كانت آراء واحد من علماء الغرب الفيلسوف المعروف بيكن إلى نظرية في مسألة التكامل، يقول بالعلم يتمكن الإنسان أن يرتقي مدارج التكامل. فلسفيا باحث هو الرجل، ولكن بالنتيجة احنا قلنا عليه نظر كمسلمين، لا مو العلم فقط، العلم مع الإيمان، لأن العلم إذا كان ناقص من الإيمان هذا العلم يصنع قنبلة ذرية تقتل الملايين، إذا العلم كان ناقص من الإيمان يصنع صاروخ جرثومي يقتل الآلاف. العلم الذي يكون في خدمة الإيمان، يكون في خدمة الدين، مجرد أن الإنسان يروح في مدارج العلم ويتعلم العلم، ولكن علم خالي من طابع الإيمان، هذا العلم ربما يكون وبال، ربما يفيد الإنسان في مراحل، ربما يكون وبال. ولذلك في مرحلة التكامل السريع الذي البحر الحبيل الذي تحدثنا شوي حوله، يقولون الإنسان تكامل في زمانه الماضي إلى يومنا هذا، في المرحلة الثالثة من التكامل الاكتسابي. تكامل الإنسان في الماضي، ولكن الإسراع في التكامل كان إلى محسنات وكان إلى مساوئ. مثلا احنا تعلمنا اليوم عامل السرعة، عامل السرعة اليوم في خدمة الإنسان، تركب الطائرة انت بعد ساعات واصل الى اقصى منطقة من العالم، هذا صحيح، هذا يفيد الإنسان. ولكن نفس هذا عامل السرعة ايضا صنع الصواريخ السريعة الذي يتمكن من نصف الكرة الأرضية من الطرف الثاني يقتل هذا الطرف في غضون ساعات او دقائق، هذا ما صار. عامل الكهرباء كان في فائدة الإنسان، ولكن أيضا إلى مساوئ. يوم اللي الإنسان ما كان عنده التكنولوجيا الحديثة، الكهرباء، الذرة وأمثال ذلك، الإنسان كان إلى حد ما بعيد عن الحضارة، ولكن مع تقدم الحضارة أيضا جاءت مساوئ. هذه المساوئ مو مساوئ العلم، إنما المساوئ مساوئ استخدام العلم من قبل العلماء، العلماء الذين استعملوا علومهم في الخطأ. والإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: زلة عالم كانكسار السفينة، تنكسر وتكسر، تغرق وتغرق. السفينة إذا انكسرت هم هي تغرق، هم تغرق الناس. المشكلة إذا العالم زل، هاي مشكلة زلة العالم، مو قصد العالم يعني نروح في ذهننا فقط العالم الديني، العالم الديني نوع من العلماء، العالم الرياضي، العالم الذري، العالم الكيماوي، العالم الفيزيائي وامثال هؤلاء، واي عالم في مجاله اذا زل ياخذ نفس الخط التكامل السعودي، ياخذ مع الاسف خط نزولي وخط انحرافي. من هذه الاراء حدثت نظرية، هذه النظرية تقول بأن احنا واصلين في تكامل الإنسان، خلينا شوية افتح بعدين نروح على الآية القرآنية. يقول احنا واصلين في تكامل الإنسان إلى طريقين. الطريق الذي أكثر اليوم اللي أتحدث معاكم، أكثر علماء الغرب في غضون خل السنين الماضية، يعني عندنا هذا نصف القرن الماضي، أخذ من سنة 1950 إلى 2000، في هذه المدة أكثر علماء الغرب وصلوا إلى أن تكامل الإنسان واصل إلى طريق مسدود. إحنا واصلين إلى طريق مسدود، لأن كل ما نحاول مع الإنسان ما نتمكن نغير ماهية الإنسان. ماهية الإنسان يعني الكذب والخداع والدجل وإلى آخره من الصفات الذميمة. وإذا كان إنسان طيب غير كذاب غير دجال، هذا يكون استثناء. إذن وصلوا إلى آراء. أولا الانتحار، صارت مذاهب إلى الآن في أمريكا وفي الغرب، هذول يجتمعون كل سنة يكتبون بالجرائد، ممكن شايفين السنة الماضية 400 نفر اجتمعوا في بيت واحد، سكروا البيبان زين ورشوا في البيت من هذه الأدغال الزيوت الحارقة السريعة وأحرقوا أنفسهم انتحار إجماعا حرقا حتى الموت، قطعوا مكسهم. ليش؟ يقول واصلنا إلى طريق مسدود، ما عندنا تكامل أكثر من هذا. بعضهم وصلوا إلى درجة أن يضربون هذا العرق ودمهم يسيل إلى ما يموتون. الانتحار وأنواع الانتحار. أخيرا كنت أشوف في جريدة خارج الكويت كان كاتب صعد نسبة الانتحار الآن بالعالم، أكبر دولة بالانتحار اليابان. اليابان والعجيب 90% من المنتحرين شباب، و90% من الشباب بنات، واصل إلى طريق مسدود، ما أعرف وين حياتي، أنا ما أعرف وين سعادتي، ولذلك أنتحر أقتل نفسي أخرج من هذه الدنيا. غافل عن أن من بعد هذه الدنيا طبعا إحنا نعتقد هناك أكو عوالم، هذول ما 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 وصل إلى هاي العقيدة. الإخوة يذكرون في أواخر الستينات وأوائل السبعينات ظهر مدرسة جديدة فكرية، مدرسة البيتون اللي هي بيزن. إيبيزن إجوا طبعا في بلاد الشرق أيضا صار، حتى بالكويت بعض الشباب كانوا يطولون شعرهم لهنا مثل البنات. أما الحالة اللي صارت في الغرب هذول ضحوا بكل العقائد، لازم نطول شعرنا، لازم نكون فري، ناخذ حريتنا كيفما تريد أن تعيش. إيش أيام شبابه ينتهي كل شيء. إذن قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إذن ما دام إحنا أحياء خلينا أكثر نرقص، خلينا أكثر نستند، أكثر نستفيد. ما دامت الدنيا قصيرة وما دام عمرنا قصير وشبابنا في أيام العمر أيام زمان، هذا الشباب خلي استفيد في سبيل اللذة أكثر. ما دمت شاب استفيد، إذا صرت شايب، إذا صرت كبير، هاي اللذات تروح من إيدك. على هذه الفكرة وصلوا إلى صناعة دور الدعارة، صناعة دور السينما، صناعة دور الرقص والدانس والفساد وإلى آخره. ليش لما تقعد ويا تتكلم يقول احنا واصلين إلى طريق مسدود، آراء مدارس فكرية كانت وراهم. صحيح القضية دعاية، شهوات، تلفزيونات، ساتلايت وإمثال ذلك، ولكن الفكر المهم الذي كان محرك لهؤلاء هو فكر أن وصلنا إلى الطريق المسدود، ليس علينا إلا الانتحار. في إيران صدر رجل فيلسوف اسمه صادق هداية، هذا صادق هداية كان رجل عالم، كتب كتاب أن الدنيا ما لها قيمة وإحنا واصلين إلى طريق المسدود، وانتحر وقتل نفسه، وجماعة من الشباب كاتب كتاب ما أذكر اسم كتابه، هذا كتاب ما من شاب يقرأ إذا دين ما عنده يروح ينتحر. 27 نفر انتحروا من جراء قراءة كتاب هذا الرجل المنحرف. ليش؟ يقول وصلنا إلى طريق مسدود، إحنا ما عدنا الدرب للتكامل. التكامل إنما في الإنسان، كل ما حاولوا الأنبياء، الأولياء، الصلحاء، الغير، أي واحد، ما أوصل الإنسان إلى قمة السعادة، ما أوصل الإنسان إلى شاطئ السعادة. إذن ماذا نصنع؟ خلينا ننتهي. الرأي الثاني اللي بيجاء، الرأي الثاني الذي بدأ من أبينا آدم وإلى خاتم الأنبياء وإلى اليوم، وإن شاء الله كلكم سوف ترون النور في أيام ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. الله سبحانه وتعالى أوعدنا بالمدينة الفاضلة الإسلامية، هذا وعد. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كل الأرض. يوم من الأيام وقريب، مستحب مؤكد، كل يوم بعد صلاتك الواجبة في أيام رمضان تقول اللهم أدخل على أهل القبور السرور. 40 سنة الله سبحانه وتعالى يعطيك ثواب عبادة، واربعين سنة يبخو عنك السيئات ببركة هذا الدعاء موجود في فاتحة الجنان. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير. هذا دعاء مستجاب ولا لا؟ سؤال. راح يجي فد يوم الله يستجيب هذا الدعاء؟ نعم، سوف يأتي يوم من الأيام، وما ذلك على الله بعزيز، وذلك قريب إن شاء الله. بعد ماكو على وجه البسيطة فقير. اللهم أشبع كل جائع، راح يجي يوم ما يقول كل جائع من المسلمين، لا، كل جائع في أواخر غابات الدنيا الجياع. اللهم اسمع كل سائل. الجياع الذي الآن بالعالم، العالم يضج من مشكلة الجوع، يجي فد يوم من الأيام بعد ماكو جوعان بالعالم؟ كل يوم بالعالم منظمة الأمم المتحدة تذكر أقلا 23 مليون إنسان يموتون من الجوع. جوع يعني قشور الخيار ما يحصلون، يعني قشور الفواكه ما يحصلون. الإنسان إذا يأكل قشر خيار ما يموت، هذا حتى قشر الفواكه ما يحصل، مو فقط خبز ما يحصل. إذا وين يروح؟ يجي يوم من الأيام، هذا دعاء مستجاب. كل المؤمنين والله يقول ادعوا هذا الدعاء. الإمام الصادق عليه السلام يقول ادعوا بهذا الدعاء. الإمام الصادق ماذا يقول؟ شيء هراء،
إنما كلامه كلام الإمام الصادق سلام الله عليه، نادى عن رسول الله وكلام رسول الله نادى عن الوحي. اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكسر كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين. الآن أكثر شبابنا بالمجلس مديونين، أقساط عندهم، مشاكل عندهم، يجي في اليوم بعد ما عندك أقساط. يعني يجي في اليوم مو سيارة خاصة، تكبر السيارة خاصة وبدون أقساط شهرية. معاشك راسي شلون ما تدري شو تسوي بيه من كثرة الفلوس، راح لذاك اليوم. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. يا عجيب. كلما لاقيت يشكو ألما، احنا الآن ما عندنا بالدنيا واحد ما له كربة بقلبه. اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم فك كل أسير، ولا أسير واحد بالعالم بعد ما احكمه ولا سجين، فك كل أسير، رد كل غريب، أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اشفي كل مريض. يجي يوم بعد ما عنده مريض، شوف شلون هاي الأدعية اللطيفة تعطيك درس أنه هذا كل مؤشر أنه سوف يأتي يوم من الأيام. هذه كلها تطبق. الإنسان يصل إلى التكامل الكامل. الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: فإذا ظهر المهدي من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وضع الله يده، يعني يد الرحمة والقدرة، على رؤوس العباد فتكمل بها عقولهم. إذا الناس عقولهم صارت ما بعد جهل ما عندنا، بعد خلافات ما تصير. يوم من الأيام سوف يأتي التكامل الطبيعي، الطبيعة كلها تتكامل، الأشجار توصل إلى تكاملها، الأرض كما في الروايات الصحيحة الصريحة سوف لا ترى ولا شبرا واحدا من الأرض. شوف خل مليارات حقيقة من الأمتار من الكيلومترات المربعة على الأرض هاي طايحة بدون فائدة. راح يجي يوم من الأيام لا ترى شبرا من الأرض، أرض ميتة، إنما كل الأرض معمرة. راح يجي ذاك اليوم. هذا التكامل في الطبيعة، تكامل حتى الحيوانات تتكامل بقدر حدودها، تكامل الإنسان وتكامل الكون في مجال العدل، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. راح يجي يوم من الأيام الأرض كلها عدل عدالة، حتى الحيوانات تتعالف مع بعض، الإنسان يروح في دول الإنسان الثاني، واحد يحب الثاني، التكامل في الحب، الحب يكثر، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذا يطبق ذاك اليوم. الكل يحب الآخرين، الكل يحب الناس، يحب خدمة الناس إلى آخره. إذا الإنسان عنده مرحلة التكامل، هذه المرحلة التكاملية الذي الإنسان ينشد الإسلام ينشدها هي المدينة الفاضلة الإسلامية التي وعد بها الأنبياء ووعد بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يا رسول الله شو وقت يجي هذا اليوم؟ قال: لو لم يبق من عمر الدنيا إلا يوم واحد، يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر فيه المهدي من ولدي اسمه إلى آخر الرواية المباركة، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. إذا ما راح إحنا نصل، يعني إحنا ما واصلين على طريق مسدود، إحنا عند خير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذولاك وصلوا إلى طريق مسدود، جابوا مذاهب الهيبيز، جابوا مدرسة المخدرات. الآن المخدرات تدمر المجتمع، المجتمعات الغربية مواد مخدرة. في هولندا تمشي تشوف شباب طايحين على الأرض، مو فقط يتناول المخدرات بل يتعاطى المخدرات بإذن من القانون، يتعاطى المخدرات والشرطة يمشي من يتبكر أن يحكي وياه تحت عنوان الحرية. ليش؟ ليش الناس طاحوا في هاي المخدرات؟ اسألوا من الشيبة بالمجلس 50 سنة قبل، 40 سنة قبل، ما كانت المخدرات هاي الدرجة، ما كان شيء اسمه هيروين، ما كان شيء اسمه حشيش وكوكايين وأمثال ذلك. ليش اليوم وصل الإنسان إلى حد بيده يأخذ هاي المادة القاتلة يدخلها بعرقه ويقتل نفسه؟ ليش؟ لأنهم وصلوا إلى طريق مسدود، ماكو تكامل. زين درسنا وبعد درسنا أخذنا شهادة وبعد الشهادة شنو؟ الآن على الأرض ما تكون دولة خاصة، عندنا ملايين الخريجين من الجامعات حاط شهادة بجيبه ما يدري شو، ماذا يصنع؟ أنا بعيني شفت في بلدة رجل عنده ماجستير، ماجستير واقف يبيع خيار
بعين الشفت.
في كثير من البلاد غير قضايا تتكرر. العلم وحده ما راح يوصل الإنسان إلى السعادة. العلم مع الإيمان، إذا كان مع العلم إيمان هذا الإيمان يعطيك الإيمان، يجي يساعد الإنسان في مراحل التكاملية نحو الصعود إلى القمة، بالمقابل عدم الإيمان، عدم الإيمان يأخذ الإنسان إلى السقوط. هناك بحث وهو أنه دائما إخواني صراعان، صراع في داخل الإنسان وصراع في خارج الإنسان. في داخل الإنسان أكو صراع بين العقل وبين الشيطان، بين العقل وبين الشهوات. دائما كل يوم عندك صراع، كل لحظة عندك صراع. الشيطان يقول لك لا تصوم، الله يقول لك صوم. الشيطان يعدكم الفقر، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان دائما يدعوكم إلى الحرام، العقل يدعوك إلى الحلال، العقل يدعوك إلى مخالفة الشيطان. نفس هذا الصراع وجهان لعملة واحدة ينتقل إلى خارج الإنسان. داخل الإنسان الصراع بين العقل وبين الشهوات، خارج الإنسان دائما الصراع بين الحق وبين الباطل. الذين قالوا وصلنا إلى طريق مسدود، يقول هذا الطريق بدأ من أول الحياة وما إلى نهاية، دائما المشاكل موجودة في المجتمع. إذا خلينا نخرج من الدنيا. الذين بدأوا الحياة من أوله مع الأنبياء يقولون لا، يوم من الأيام سوف ينتصر الحق، وعد الله وعد. الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، الحق راح ينتصر، كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ذاك اليوم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. احنا نعتقد في متدينين بالنتيجة أهل الدين، أهل الحق سوف ينتصرون. وهذا معنى اللي الإمام الحسين عليه السلام قال إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، بنا فتح الله وبنا يختم، بنا فتح الله وبنا يختم، يعني فتح الله الدنيا بنور محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسوف يختم الله الدنيا أيضا بعدالة الحق، بانتصار الحق، وهو هذا طريق رسول الله عليه السلام. إذن المشكلة اللي وقع بها الإنسان هو مشكلة الصراع الذي كان في الداخل. العملة الثانية، الوجه الثاني من العملة في هذه المشكلة جرته إلى الصراع في الخارج. فلذلك كل ما عندك أنت إيمان بالعقل وبالضمير وبالصفات الطيبة الإنسانية هذا يساعدك على الخارج. اسمع هاي الرواية من أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول رأس العقل، هذا رأس العقل في كم مكان جاي، واحد رأس العقل بعد الإيمان بالله مخافة الله. الإمام عليه السلام يقول شباب اسمعوا هاي الكلمة حلوة، يقول كلام أمير المؤمنين جميل، يقول رأس العقل التمييز بين الأخلاق الفاضلة والذميمة. رأس العقل أن الإنسان يميز، يأخذ الأخلاق الفاضلة ويقتلع عن الأخلاق الذميمة، هذا رأس العقل، لأن الأخلاق الفاضلة تجعل من داخلك حافز أن تتبع الحق في الخارج. إذا اتبعت الواقع والحق في الباطن، هذا الباطن يترجم إلى الخارج، بالخارج إنسان يظهر الأخلاق الطيبة على نفسه ويصل إلى الكمال. الله سبحانه وتعالى يمثل في قضية اثنين من أولاد آدم، وهذول أذكر عن الرواية، يعني أفسر الآية عن كلام الإمام جعفر الصادق روحي له الفداء. هذه الرواية موجودة في كتاب بحار الأنوار المجلد 11. الراوي يسأل من الإمام الصادق يا ابن رسول الله شنو كان قضية هذول اثنين أولاد آدم هابيل وقابيل. الإمام الصادق عليه السلام ذكر هذه الآية وفسرها، واتل عليهم نبأ ابني آدم يا رسول الله بالحق. ليش يقول بالحق؟ لأن أصحاب التوراة في العهد القديم يذكرون قضية ابني آدم مع تحريف. طبعا بالقرآن ما جاي اسم ابني آدم، لا اسم هابيل موجود ولا اسم قابيل، إنما الأسماء موجودة في الروايات، واختلاف شوية أكو هل كان اسمهم هابيل أو هابل، قابيل أو قابل، مع هاي الاختلافات المهم في الروايات موجودة أسمائهم. الله سبحانه وتعالى كما يقول الإمام الصادق، الله أمر آدم قال له يا آدم إني لا أحب أن تخلو الأرض من الحجة، فاجعل ودائع النبوة والاسم الأعظم عند ولدك هابيل. هابيل كان الأخ الأصغر، قابيل الأخ الأكبر، قابيل القاتل، هذا لما تتميز بينهم القاف قابل قد خلي على قابيل. قابيل كان إنسان منحط، الشيطان تغلب على باطنه فأظهر الباطن في الخارج. خلوا فكركم عندي، هذول اثنين إخوة كانوا هابيل وقابيل. هابيل أمر الله آدم أن يسلمه زمام النبوة. آدم عليه السلام عين الوصي من بعد، ترى ما عندنا نبي ما عين وصي، ما عندنا يا مسلمين بالعالم نبي ما عين من بعد وصي إلا في الإسلام، 90% 80% من المسلمين يقولون النبي ما عين وصي. هاي شلون بلوى، هاي شلون بلوى، 124,000 نبي عينوا من بعدهم أوصياء، إيش معنى هاي القضية؟ جاءت فقط في رسول الله يقولون ما عين، والقرآن يقول عين، والروايات تقول عين، روايات السنة والشيعة تقول عين، ولكن نستجير بالله ونعوذ بالله من العناد، عناد ماكو أكثر من هذا. وإلا عين رسول الله، نصب رسول الله نصب عليا بالإمامة. كتب السنة تذكر، كتب الشيعة تذكر. الله يرحم المرحوم العلامة الشيخ محمد حسين الأميني، شيخ عبد الحسين الأميني، 11 مجلد كتاب كاتب حول الغدير، ويذكر كل المصادر من طرق إخواننا العامة. ولكن قاتل الله اللجاج، هذا اللجاج نتيجة يأخذ الإنسان إلى جهنم مثل ما أخذ قابيل إلى جهنم. آدم عليه السلام قبل موته عين ولده هابيل، قابيل كان الأخ الأكبر، جاء إلى آدم اعترض على أبيه، قال له لماذا عينت؟ نصبت أنا أولى، قال له ابني قضية نصب، وكيل نائب النبي مو بإيد النبي، مو بإيدي حتى أقول أنت، الله اللي ينصب، الله الله نصب أخوك مو بإيدي. جبرائيل عليه السلام نزل قال يا آدم من قبل الله اثنين هم هذول مكلفين أن يقدما قربانا، يعني شيء يقربهما إلى الله، الشيء الذي الله يتقبله. زين، هابيل كان راعي أغنام، قابيل كان رجل عنده زراعة، أراضي زراعية. آدم عليه السلام أمر ولدي بتقديم القربان، أضحية في سبيل الله. هابيل الأخ الأصغر المتدين لما عرف القضية لله، الله طالب، شوف القرآن شلون حلو يتكلم وياكم، يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولذلك فقهائنا يقولون في الحج إذا تقدر تنحر بعير ثواب أكثر مما تذبح خروف، لا تقول من يأكل لحمة، الله يريد يشوف التقواك وين. هل حاضر تصرف 150 دينار ولا تعطى 20 دينار لصاحب الحمل وبعدين يقول له دينار ونص زايد رجع لي؟ ليش اخذ ايش معنى اخذت خروف شوية اغنى من الحمل الفلانية؟ بعض الناس لا يعرف ياكم، بعض الناس يقول في سبيل الله اقبل احسن احسن. ودائما اخواني شباب رجال نساء خلوا في عقلياتنا هاي القضية تنمو، في سبيل الله دائما اعطوا الاحسن. انا ما اقول، الله يقول لن للنفي المؤبد لن تنالوا البر حتى تنفقوا من ايش؟ مما تحبون. انت تاكل العيش البسمتي وتعطي للناس ذاك
للفقير ذاك العيش اللي ما يروكل.
انت تاكل الخبز الممتاز الطحين الممتاز تعطي للفقير الخبز اليابس،
انت تاكل الخروف العربي تعطي للفقير الخروف الاسترالي.
لا، تعال اعطي اللي تحب انت، لن تنالوا البر.
ليكون ببيتك شويه اكو تمر طايح تشبك من وكل تجيبه بالمسجد، والله خلينا نعطي للفقاره، الفقار ما لهم بطين، بس انت عندك بطين انت تاكل البر كيلو دينارين وتاكل الناس تمر.
هاي المشكله. بعد كم يوم عيد. يا ناس، يا مسلمين، يا مسلمات، اكو عليكم واجب زكاه الفطره.
يا اخي هاي التليفونات تقرع رجال الدين. مولانا ايش قلت للكروان؟
بالاحسن في سبيل الله واجب عليك تدفع 3 كيلوات عيش، تمر، حنطه، شعير، زبيب، زين. ايش قلنا فيه؟ اعطي الاحسن. شنو تاكل ببيتك؟ تاكل عيش بسمك ابو كيلو دينار، اعطي 3 دنانير. تاكل تمر برح كيلو دينار ونص، اعطي 4 دنانير ونص. اعطي الاحسن. لما وصل دور الله،
هنا يجي. ايش معنى مولانا؟
الحسينيه الفلانيه قالوا دينار 3 كيلوات، قالوا دينار من هذاك التمر الجاي في المايفيد. ليش ما تعطي الزين في سبيل الله؟ والحمد لله الله ما قال لكم كل واحد يعطي 3 اطنان، يبقى كل واحد 3 كيلوات. على ال3 كيلوات معامله. زين هسه انت وعائلتك كلكم ان شاء الله 10 نفرات، 30 دينار يصير. فاليوم شنو قيمه ال30 دينار يا ابن الحلال؟ انت تدخل بالترفيهيه وتطلع تدفع 35 دينار. شلون صار لما الدور دور الفقير؟ هنا نصيب بخلاء. هاي اخلاقيات القران تعلمها. اثنين اخوة، هابيل اعطى احسن خروف، اسمن خروف
في سبيل الله الاحسن. صار دور قابيل. قابيل راح دور بزراعته، شايل سنابل الحنطة، شاف اكو سنابل الحنطة تتسنبل. هذا السنبل الحبوب مالته مو قوية، الحبوب ما فيها شكل تنفقس، ما بيها طحين. هاي السنابل التعبانة اللي ما بيها قوة، اللي ما بيها خبز، بقولت يقول ما توكل خبز، شال مجموعة من هاي السنابل جابها في سبيل الله. كان هي أول تالي النار تجي وتحرق. كان هذاك اليوم النظار أن يأتي صاعقة من السماء، النار إذا أحرق القربان تأكله النار، إذا النار أكلت القربان هذا دليل القبول من الله. قابيل فكر انه انا اللي دافع راح يشترك، شنو الفرق؟
شنو الفرق ان اجيب الحنطه الزينه ولا مو زينه؟ الله ما عنده حرق ياكل. هاي العقليه.
راح انتخب مجموعه من الحنطه، الحنطه الرديئه خلاها على سفح الجبل. هابيل المؤمن الصالح جاب احسن خروف اللي عنده، ادري الله ما يحتاج. اللهم بالقرآن يقول أنا ما أحتاجكم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لما تعطي للناس قرض أنت بتعطي الله، الله اللي يأخذ منك القرض. عود هنا لما تعطي الله شلون تعطي؟
لما تسوي لك شيء الإمام زين العابدين عليه السلام لما كان يعطي مال ورجينا صدقة للفقير، أنت أمشي بالرواية، الإمام كان يأخذ إيد الفقير يقبلها. إمام قال ابن رسول الله الإمام عليه السلام قال أني هذا اللي بدي أعطيه، هذا إنما الله دي يأخذ من عيد، هاي إيد الفقير يد الله، لازم أحترم هاي اليد. ترى الفقراء لهم فضل عليكم يا أغنياء، هل لي الفقير يأخذ من عندك ويحينك على العطاء؟ هذا فضل من الفقير عليك. فكر شوي، إذا ما كان الفقير لما كنت حصلت هذا الثواب، إنما حصلت الثواب بوجود الفقير المحتاج.
اثنينهم جابوا القربان مالهم خلوه على الجبل، نزلت النار وأحرقت أضحية وقربان هابيل، لأنه كان قربة إلى الله تعالى. وهابيل واقف ما أجت النار تحرق، تحرق القربان ماله. هابيل صار عصبي. قابيل خرج غضبان، استقبله الشيطان. مو هاي المشكلة إخواني، هذا العدو يا جماعة الله يقول بالقرآن، يقول إن الشيطان لكم عدو لا تتخذوا صديق فاتخذوه عدوا. هذا عدو بمجرد أن صار خلاف بين، شفت بالرواية، شفتها كروايات أتراكم، بمجرد أن يشب الخلاف بين الزوج والزوجة الشيطان يجي بينهم يقوم يرقص، يقوم يرقص يحرك الرجال، يحرك المرأة. الرجال يقول أنا رجال جاي عندي بتكلم لك مرتين يا أخي، ليش تطلق؟ سيدنا قالت لي أنت خيخة، هسه شنو قيمة الكلام يا أخي؟ من عارف ما يطشون ملبس، لا يقول لي خيخة هذا شيطان ده يلعب وياك، تهدم بيت، تدمر عيالك على خيخة. أنت هم قل لي الهياب الطيخة، هسه شنو قص من شخصيتك يا أخي؟ بينك وبين المرة صار حكي، ولكن الشيطان ينفخ وينفخ إلى أن ينفصلون، حزة ينفصلون، الشيطان ينفخ، يقول تعال يا شياطين اليوم عندنا احتفال مهرجان غبقة، غبقة ما شايف غبقة يسوون، يجيبون الراقصين والراقصات نعوذ بالله ببركة شهر رمضان، غبقة رمضانية، غبقة رمضانية يعني بها موسيقى وبها أغاني، عرفت؟ غبقة رمضانية عند الإمام زين العابدين يعني الدعاء بحمزة الثماني، وعند بعض المسلمين غبقة رمضانية يعني المرأة تخرج بآخر مكياجات باريس وتجي إلى فندق الكذا وتقعد واحدة بوجه الثانية ويبدأون بالرقص الشرقي، وأحيوها غبقة سهرة جريدة إقرار سهرة رمضانية، وإسلام سهرة رمضانية حتى الصباح، وحاطين الملحن بيد الكمانجة، وقد فلان ضرب لهم احدى انواع الموسيقيات الرمضانية رمضانية. سلام الله على اهل البيت، سلام الله على زين العابدين، سلام الله على امير المؤمنين، هذول شنو علمون؟ ومعاوية بن ابي سفيان عليه لعائن الله، هل ملعون هذا؟ ايش ربه هذا؟ هل شنو هذا؟ مجالس ألف ليل وليلة أخذها من معاوية وانت نازل، واحد عندك من الثاني. إجا الشيطان قال له هابيل إلى قابيل، قابيل نعم، قال له تدري ليش الله ما يتقبل قربانك؟ قال ليش؟ قال له أنت الأخ الأكبر، والله سبحانه وتعالى اتقبل قربان هابيل. المشكلة مو الآن أنتوا اثنين أخوة، شوفوا الشيطان، الرواية من الإمام الصادق أقرأها لكم، مو كلام الإمام الصادق، يقول فقال له الشيطان المشكلة مو الحين، المشكلة أن بعد كم يوم أولاد هابيل راح يفتخرون على أولاد قابيل، يقولون إحنا اللي انقبل قربان أبونا وأنتوا طايحتكم ما انقبل قربان أبوكم. قال له شو أسوي؟ قال له قتلة قبل ما يصير لنا بزير، قبل ما يصير لنا بزير، شيل الأرض. فكرة حلوة، هاي فكرة حلوة، أقتله. اجعد أخوه، قال لأقتلنك. ليش تقتلني؟ إنما قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، أنت تقتلني لأنه الله قبل القربان من عنده وما قبل من عندك، روح شوف مشكلتك بنفسك. بلغة الإنجليزي يقول that's your problem، هاي مشكلتك مو مشكلة الدين، انت شو بشبيك، انت شو مرضك، ليش الله من عندك ما تتبل؟ لان تقوى ما عندك، ادي روح حصل على التقوى، ليش تتمادى بالخي؟ لا اله الا الله. واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاسم، الله يقول فحسبه جهنم، تقول اتق الله لا تضرب مرتك، يقول والله اضربها واحرقها، هذا اخذته عزته بالاثم، هذا فحسبه جهنم، جواب جهنم. هذول الناس اللي بيتمادون بالغي، قال لك روح صير متقي بدل ما تصلح نفسك. راح اصلى على صخره كبيره، شاف ابوه يمشي، اخوه قال له لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله، اللي يخاف من الله. مشكله علي بن ابي طالب، ان شاء الله باشر بالليل عندي كلام وياكم اخواني اعزائي، من باشر حتى مراسم ضخمه احنا بمناسبه ليله الاحياء والسهر ليالي القدر. اولا رجائي اترجاكم، انا رجاء اخوي خصوصا اخواني الشباب، اذا امكن اللي ما عنده لا، ولكن اللي عنده خليل بالثوب اسود
باشر علماء البلد كلهم يلبسون السواد، باشر احنا عندنا مراسم عزاء، باشر مو اقل من ليلة عاشوراء اخواني، ليلة عزاء البسوا السواد على امير المؤمنين، وعندنا مراسم اللطم، وعندنا مراسم الاحياء ان شاء الله مفصلا، وبعدين حاول لما تجي الى مجلس علي بن ابي طالب ومجلس الاحياء تجي متوضي على طهارة رجالا ونساء، تتوضون تجون في المسجد حتى إن شاء الله يصير توجه آخر إن شاء الله إن شاء الله. نرجع إلى قضية هابيل وقابيل. هابيل قابيل قرر قتل أخيه، راح شال لصخرة وجاء إلى أخوه كان مشغول بالعمل، وضع الصخرة على ضرب الضرب على رأسه قتل أخاه بمقتل هابيل المظلوم. جاءه إبليس قال له قابيل أحسنت، زين سوي قتلته، وأقول لك دليل ثاني. الدليل الأول أنه أخوك أولاده بعد كم يوم راح يطاولون على أولاك، زين قتلته خلاص خلصت نفسه. القضية الثانية النار، أخوك احترم النار، كذب إبليس كذاب ملعون، قال له أخوك احترم النار فالنار أحرقت قربانه، أنت من اليوم تعال احترم النار حتى النار تحرق قربانك. قال له شلون؟ قال سوي بيت لعبادة النار، أول من اتخذ بيوت النار وأول معبد ضد الله بني على الأرض يدي قابيل عليه العائن الله، صار معبد عبد النار، وتشوفون إلى الآن كنا يعبدون النار. الإمام الصادق عليه السلام يقول من ذلك اليوم وضع حجر الأساس. المحرك للأخ الأكبر شنو كان؟ الحسد، بدل أن يروح يحل مشكلته مع نفسه، بدل أن يروح يصلح نفسه أفسد دينه ودنياه، خسر الدنيا والآخر، ذلك هو الخسران المبين. قتل أخوه الحين ما يدري شو يسوي له، ما كان بعد الإنسان يعرف الدفن، هذا أول إنسان قتل على الأرض مظلوما، شو يسوي؟ هو هذا اللي علم الآخرين القتل. فراح الله سبحانه وتعالى بعث غراب، اثنين غربان اجوا ضاربوا غراب، قتل غراب. الغراب القاتل اجد برجول حفر الجرح، دفن الغراب المقتول. اتعلم قابيل هنا نتأسف، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. بعد يقول فأصبح من النادمين، أخذ طريق السقوط، راح إلى جهنم وبئس المصير، ندم. شوفوا إخواني شباب، الصفات المثل العليا في الإسلام، الصفات العالية الإسلامية توصل الإنسان إلى وين، والصفات الذميمة توصل الإنسان إلى وين. يذكرون في عندي الآن كتاب التاريخ، يعني قضية هاي ربما معروفة ولكن شوية أذكرها بتفصيل. في أيام المعتصم العباسي لعنة الله عليه، هذا الملعون المعتصم العباسي كان شراب خمر، وفي قضية ومعتصماه، هذا مو شرف لمعتصم أن بعث جيش جرار إلى بلدة وقتل الحابل والنابل، قتل كل الناس قتل عام، هذا مو شرف. احنا ديننا يأمرنا أن إذا واحد ظلمك أخذ حقك من الظالم بس وبس، أما أن أقتل مظلومين وأبرياء لأن أريد أقتل الظالم، لا، هذا ممنوع بالدين. المهم المعتصم، قضيتان صارت في زمن المعتصم. القضية الأولى، رجل كان من أهل البادية، هذا رجل محنث عاقل فاهم، باختصار أذكر المختصر المعتصم، قربه من نفسه. المعتصم عنده وزير حسود، الوزير الحسود زعل، شاف واحد معيدي بدوي، هذا جاي صاير أعلى من عنده مستشار الملك، ففكر في تدبير خطة لقتل هذا الأعرابي البدوي. الخطة هذه كانت يوم من الأيام دعا إلى بيته وقدم له طعام وأكثر في الطعام من وضع الثوم، ف ثوم كثير بالطعام. هذا الرجل الاعرابي حدث هذه رائحه الثوم. وهنا بين قوسين اخواني عندنا روايات، الله يحفظ سماحه ايه الله العظمى الامام المرجع السيد محمد الشيرازي يحفظه الله. هذا الرجل حقيقه ما الى نظير في الاسلام بعد الائمه عليهم السلام، اخذ سنه وشيعه. ليش اقول؟ لا مو عن تعصب. رجل الذي يكتب 150 مجلد فقه. الان ما عندنا احنا في تاريخ الاسلام، في تاريخ الاسلام اتحدث، تجيبوا لي عالم شيعي عالم، شوفوا الامام الصادق شو قدم للعالم. رجل واحد من طلاب الامام الصادق يقدم 150 مجلد، اكبر دوره فقهيه في تاريخ الاسلام سنه وشيعه، وكل مجلد اكثر من 500 صفحه. واحده من هاي المجلدات مطبوع حماد بالكويت، كاتب كتاب النظافه، الفقه كتاب النظافه، كتاب فخر، كتاب مفيد، وجزاه الله خيرا. ما عدنا في تاريخ الإسلام رجل كتب 1286 كتاب لحد الآن. هذا الرجل العالم 1286 كتاب مؤلف، وهاي أصابع الآن فلج بعد ما يقدر يكتب. اسبوع واحد باقي لسالم إن شاء الله، الله يعافي، بس اسبوع واحد هالشكل يكتب الكتاب. هذول علماءكم يا ناس، هذول اللي يتعبون على الدين، اعرفوا علماءكم. هذا الرجل العالم الفقيه في كتاب الفقه، كتاب النظافة، هناك يذكر هاي القضية. طبعا الروايات كثيرة في الآداب والسنن أيضا يذكر مكروه كراهة شديدة، بل بعض العلماء يقولون حرام. شنو؟ أن الإنسان يأكل طعام ريحة مؤذية به ويدخل في مكان عام، يدخل الحسينية، يدخل المسجد، ماكل ثوم، ماكل بصل، ماكل كراس، ماكل أشياء حلقة به رائحة جيفة، يدخل المسجد ويوم الجمعة الناس مختصين غسل الجمعة ومتبخرين ومتعطرين، وهذا يقول ها يدمر الحفل، حتى الذبانة لو تمشي من قدامة تموت من ريحة حلقة. يا أخي يا عزيزي، عليك بالعافية، أكل مليون مرة أكل ثوم. لما تأكل ثوم ارتب البيت، لا تطلع برا، هذه آداب الإسلام. رجلك برائحة كريهة، لابس جواري، لما تروح للحسينية للمسجد عند مرتك، تروح لبيتك بغرفة نومك، خلينا واقعيين، اغسل رجولك. هاي زوجتك إنسانة تتعذب، ممكن تستحي من عندك، ممكن صديقك اللي قاعد عندك في صلاة الجماعة يتأذى في صلاة الجماعة، انت لما تخلي راسك بالسجود، الذي قدامك واقف راسك يصير عند رجوله، وهذاك اللي وراك راسه يصير عند رجليك، اذا رجلك برائحة كريهة يتأذى. ايذاء المؤمن حرام في الاسلام، حرام ايذاء المؤمن. وياي ولا لا؟ زين انت تاكل ثوم شلون تدخل بالمجلس؟ شلون تدخل بالمسجد؟ بالعكس الإسلام يقول إذا تروحون بالمساجد بالحسينيات تعطروا، العطر مستحب حتى للصائم. قال الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه: الطيب تحفة الصائم، الصائم التحفة ما تشمنق، الطيب يتعطر، لا إسراف في الطيب. يشتري لك عطر بعشر دنانير، عليك بالعافية، مع ما غالي 20 دينار، عليك بالعافية، لا إسراف في الطيب، استفيد من أحسن العطور، استفيد من أحسن الطيب، خلي جسمك يكون نظيف. زين هذا الرجل البدوي أكل ثوم كثير، التفت وزير المعتصم قال له: أنا من حبي لك أقول أنت اليوم لما تروح عند الملك عند المعتصم، هذا حلقة تخلي عليه من جيب هالشكل، حتى لما تتنفس جيفة حلقك لا يطلع عند الملك، الملك يتأذى. هذا الرجل يبدو عملياته على براءته، شال منديل وشد على حلقه. اجى الوزير عند الملك قال للمعتصم: ترى هذا البدوي، شفت هذا ما إلى تربية، شفت هذا ما يعرف الأصول. قال: شلون؟ قال: قاعد وراك في المجالس يقول المعتصم حلقه بريحة المراحيض، وإذا فتح حلقه يلعب النفس، فاليوم ستشوفه راح يجي وشاد حلقه بالمنديل. المعتصم زعل من هاي الكلمة. لا أحسنت، المعتصم كان أحمق يا عزيز، من واحد يقول لك فشي حقيق هذا حول حقك لازم محاضرة كاملة أتحدث يا عمي بين الحق والباطل أربعة أصابع، الإمام الحسن بن مجتهى، الإمام أمير المؤمنين، الإمام الحسين، ثلاث روايات شفت، ممكن أكتب قايلين للإمام عليه السلام. شي اللي بعينك شفت وبإذنك سمعت قدامك إيه، ولكن اللي الناس يقلون وكانت أنباء الناس يقلون لا تصدقوا يا ناس، ترى هواية بالدنيا صايرة حوادث. المعتصم كان من نوع اللي سمعنا والناس يقلون،
قال عجيب، اجى الرجل البدوي دخل المعتصم شاف شات حقي، قال ايه صحيح، هو مسك انه حقي يكون بريحة الفداء، فكتب كتاب الى واحد من الجلادين، كتب كتاب بمجرد ان وصلك حامل هذا الكتاب اقتله واقطع رأسه وابعث رأسه اليه. طلع البدوي ماخذ الكتاب، كتابه مسكر، طلع والله وين الله رب العالمين مسبب الأسباب مالك الرقاب كل شيء بيد الله، هذا الرجل على نياته مو مذنب ذا مظلوم ذاك الظالم الحسود، في هو ذا يطلع شاف الوزير الحسود، الوزير قال ها وين، قال والله ما أدري المعتصم أعطاني كتاب أوديه إلى شخص قال لي هذا فيه شيء، قال حين يعني أودي هذا حتما بفلوس، هذا حتما بحوالة إليك، قال له الملك أعطاني إياه، قال له يبا تعال نتعامل، هاي الرسالة بيها أقل أو أكثر أنا أشتريها منك بألفين دينار ذهب، أعطيك ألفين دينار تعطيني الرسالة إيش رأيك، ما يخاف، بس إذا كان أقل من ألفين دينار حلالي قال له حلالك، وإذا أكثر أنا حلالي. أعطى الرسالة، هذا اللي بدوي مو فقط ما انقتل، ألفين دينار خش بجيب المبارك، هذاك الحسود أخذ الرسالة راح الجلاد فتح قال له تهيأ، قال له شنو، قال أمير الفاسقين أمرني أن أقطع راسك، قال له بابا والله الرسالة مع الواحد بدوي، قال له بدوي منو كاتب حامل الرسالة، أنا اشتراني منو أنت، طفل كل ما توسل قطع راسه وبعث رأسه إلى المعتصم، المعتصم قاعد شاف جاره رأس الوزير ماله، شنو القضية؟ هاي الرسالة أنا بعطيها إلى فلان، بعث على البدوي، إجى البدوي واتضح كل شيء، وتبين أن هذا الرجل الأعرابي كان مظلوم، والحسود كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، من حفر بئرا لأخيه وقع فيها، دير بالك في حياتك لا تحسد الناس يا رجال يا نساء، إذا الله عند واحد عنده شيء قول الله يعطيني مثله. لا تقول إلهي أسلب النعمة من عندي هذا ما يستاهل، أنت اللي تقسم الأرزاق، الله يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، هذا واحد. أيضا في زمان المعتصم عليه لعائن الله يوم من الأيام، هذه الرواية يذكرها زرقان، زرقان من أصدقاء ابن أبي دؤاد أو ابن أبي داود، ابن أبي دؤاد كان القاضي القضاة في أيام المعتصم من كبار علماء العامة. يوم من الأيام زرقان يقول دخل ابن أبي داود شفت لونه من خطب زعلان، قلت له خير، قال يا ليتني مت 20 سنة قبل ولم أحضر هذا اليوم في مجلس الخليفة، ايش صاير؟ قال يا أخي بعد شو تريد يصير، أنا قاضي القضاة بهاللحية البيضة قاعدين في مجلس المعتصم، دخل محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه، الإمام محمد الجواد روحي له الفداء، هو أصغر من كل الأئمة سنا حين استشهاده، عمر المبارك 23 سنة وأشهر قريب 24 سنة. الإمام الجواد دخل، الإمام الجواد ذاك اليوم عمره 23 سنة، شاب 23 سنة دخل في مجلس كلهم لحاية طوال وكلهم هياكل في مجلس الملك، طبعا الإمام الجواد عليه السلام ما دخل إنما دعوه للدخول في هذا المجلس. ابن أبو داود يذكر بذرقان يقول احنا كنا قاعدين في مجلس المعتصم أتوا بسارق والسارق اعترف على نفسه بالسرقة، اعترف انه قال بايك حرام، سير حكم السارق بالإسلام، ايضا قال سماحة السيد الشيرازي في كتاب الفقه يذكر 45 شرط إليه، مو كل واحد اللي باك فتشي رسل يقطعون إليه، أمر المعتصم بقطع يد السارق، يقول التفت المعتصم قال زين من اين قطع يده،
إيه؟ أي منا لنا الكل يد. الله قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. منين نقطع الإيد؟ ابن أبو داود يقول إحنا بالمجلس جماعة من علماء العامة قالوا اقطعوا يده من المرفق منا منا لنا تعيد. المحتسب قال بأي دليل؟ قالوا بدليل آية الوضوء. الله سبحانه وتعالى يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. الله حاط اسم لو شلون نغسل اليد منا لهنا إلى رؤوس الأصابع. إذا هذا كل يد بنص القرآن لازم نقطع الإيد من المرفق. بعضهم قالوا لا نقطع الإيد هنا من الكتف. بأي دليل؟ دليل أن الإسلام يقول إذا واحد قطع إيد واحد يكون ديته 500 دينار. إذا هذا إيد كل إيد منا لهنا. واحد سائل أبو دعاء ابن أبي دعاد يقول صار دوري. قال إيش تقول يا قاضي القضاة؟ أنا صاحب اللحية الطويلة. التفتت قلت لا اقطعوا إيده من ناله إلى الرسل. هذا الكذب. معتصم قال زين إيش دليلك؟ قلت بدليل آية التيمم. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. شلون نتيمم إحنا؟ نضرب إيدنا على التراب. هاي مسألة التيمم خلي أبينها مسألة شرعية. كثير من الناس ما يعرفون. بعض الأوقات يا إخواني يا أخواتي إذا ما حصلت الماء أو كان عندكم عذر في استعمال الماء باختصار ها إذا عندك خاتم في إيدك طلع الخاتم تضرب إيدينك على تراب طاهر تراب أو رمل ما في إشكال. تضرب إيدينك ثم تنفض اليدين ثم هنانه هذا الخط من هنانه ها آخر الكفين تخليه على منبت الشعر بهذه الصورة تمسح فقط على الجبين مو على كل الوجه هاي الحالة شوفوا ايدي هالشكل بهاي الحالة فقط. اذا بس الجبين ينمسح ثم باليد اليسرى على اليمنى ثم باليمنى على اليسرى. هذا التيمم بدل على الوضوء. اذا تيمم بدل على الغسل يريد ضربة ثانية بعد مو على الوجه بس باليسرى على اليمنى باليمنى على اليسرى خلاص هذا بدل الغسل. في انجلترا بدليل آية التيمم اذا اقطعوا ايده من يقول المعتصم ما عجبه قال علي بالابن الرضا يعني الامام الجواد سلام الله عليه. يقول احنا قاعدين احنا الشيبة من السهن هذا الشاب يفتهن. فبعثوا إلى الإمام محمد بن علي التقي الجواد أرواحنا له الكتاب. هذا الإمام العظيم. وجاءوا بالإمام الجواد الإمام عليه السلام دخل. فلما استوى به المجلس التفت المعتصم قال له يا ابن رسول الله جايبين سارق ونريد قطع يده من أين تقطع اليد؟ الإمام عليه السلام قال هذول قاعدين وهذول حضربش اللي داير مدايرك اسأله. قال سألتهم ولكن نحب رأيك. الإمام قال أعفني عن ذلك لأن يدري حساد قاعدين بالمجلس. قال لا بد وإن. الإمام عليه السلام قال له أقرأ لك رواية وآية. قال جدي رسول الله هذا اللي إله جرع يقول. قال جدي رسول الله ولكن أبي أبو دعاد منين طلع هذا؟ من يا كابل من يا أفغانستان طلع هذا؟ المشكلة يا أخي الدين الله صاير لعب. واحد من شعب موريتانيا يجي واحد من شعب أفغانستان يجي وتركوا آل بيت رسول الله عليه السلام. هاي المشكلة. قال زين اشرح لي. الإمام عليه السلام قال قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حين السجود يجب على المسلم أن يضع 7 مواضع على الأرض: الجبهة والكفين والركبتين ورؤوس أصابع الرجلين الإبهامين. زين. والآية القرآنية تقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مسجد الإنسان 7. هاي المساجد من حق الله. إذا ما إلكم حق أن تقطعون الكف. الكف في حال السجود تجي على الأرض. إلكم حق أن تقطعون الأصابع 4 دون الإبهام فقط 4. قال المعتصم أحسنت يا ابن رسول الله نفذوا ما أمركم. ابن الرضا محمد بن علي الجواد سلام الله عليه أخذ السارق والدوه قطعوا يده اليمنى. ابن أبي دعاد يقول أنا حز في نفسي محمد بن علي الجواد هذا الشاب 23 سنة كلامي يصعد وأنا بيحيي 80 سنة عمري ما يقبلون كلامي. مو إذا منبعك مو من رسول الله. هذول معادنهم هذول الطيبين الطاهرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدل أن يهتدي هذا الملعون ابن أبي دؤاد انحرف أكثر وتمادى في طغيانه.
الشكل تقول الرواية أربعة أيام بعد هاي القضية جاء إلى المعتصم وقال له يا أمير الفاسقين فذاك قال المؤمنين أنا أريد أنصحك نصيحة ولله لله يرسل النصيحة. قال هالمرة لما يصير بحث في مجلس خلي المجلس خصوصي مقابل عين الشرطة والقاعدين والبوابين والكذا نطرح. وقال ليش؟ قال مو أنت أربعة أيام قبل لما كذبتني وقبلت كلام محمد بن علي الجواد الخبر انتشر الآن أهل البلد كلهم قاعدين يقولون شفتوا الحق مع محمد بن علي الجواد، شفتوا المعتصم غلط، شفتوا علماءهم غلط، شفتوا إمامنا صحيح، وهذول الآن يشمتون بينا. فأنا رجاء أقول لك إذا تريد ترتاح اقتل محمد بن علي الجواد. هسه شوف هذا شلون يعلم الشيطان هذا؟ هذا الشيطان لازم يدرس عندك مو يدرس عند الشيطان الملعون. فصمم المعتصم على قتل إمامنا الجواد. شباب الليلة أريد أخذكم إلى بعض الحوائج محمد بن علي الجواد، هذا الإمام المظلوم الذي لم يذكر إلا قليلا في مجالس الشيعة، له الحق علينا وعلى كل المسلمين بالعالم، حق الشباب على الشباب، أقل كل الأئمة عمرا شاب. يا شباب أيام رمضان مع ما هالأيام الحمد لله الجو لطيف، الآن لحظات وطول الأمطار والمطر ينزل ما شاء الله، اللهم أكثر الخير والبركة إن شاء الله على هذا البلد وجميع بلاد المسلمين. الحين الخير ينزل ولحظات استجابة الدعاء، أريد من عندك درع للإمام محمد الجواد باب الحوائج. لما تعطشون مع ما مو أيام العطش والصيف، ولكن مع هذا لما تعطش تجي لبيتك بالصائم وفرحتان، فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء الملك الجبار، يجيبوا لك اللبن، يجيبوا لك المي البارد والشربة والعصير، تشرب تتهنى تروي عروقك. الإمام محمد الجواد عليه السلام جاء إلى بيته صائما وكان الجو في شدة الحر. إمامنا الجواد سلام الله عليه طلب شيئا من اللبن، فجاءته أم الفاضل زوجته. بعد الإنسان في العالم إخواني إذا واحد تأذى من كل العالم يخلي همومه يسولفن لزوجته، إذا زوجته أيضا خائنة إذا أين. الإمام الجواد عليه السلام جاء زوجة الإمام الجواد هذه الملعونة أم الفاضل ابنة المأمون، المأمون قتل الإمام الرضا وبنت المأمون قتلت ابن الإمام الرضا لا إله إلا الله بسم من المعتصم. المعتصم العباسي هو يصير عمهم، دس إليها السم هذه الملعونة وضعت السم في اللبن. إمامنا محمد الجواد شرب جرعة من ذلك اللبن أحس بأن أمعاه تتقطع. المسموم من شدة الحر من أثر السم يعطش كثيرا، فحينما عطش الإمام الجواد طلب منها شيئا من الماء، قالت لا والله لا أسقيك حتى تموت عطشا. أيوة إماما وسيدا وجوادا، إحدى الخادمات انكسر قلبها على شباب إمامنا، أسفي عليك ابن رسول الله، انكسر قلبها ركضت ملأت قدحا من الماء. لما جاءت لتقدم الماء لإمامنا الجواد فتحت باب الحجرة رأته يتقلب يمينا وشمالا من أثر السم في جسده الطاغر، فلما جاءته بالماء وإذا باللعين أم الفاضل نظرت ركضت وأخذت القدح ورمته على الأرض وقالت للخادمة اخرجي أريده أن يموت عطشا. هاي رحم الله من نادى وإماما ومسموما، تركته في حجرته غريبا عطشانا حتى قضى نحبه مسموما شهيدا.
حين غانمت ذنبي ان يدفنوا جسده. سابق جده الحسين في العطش وسابق جده الحسين في ان جسده ظل 3 ايام. حينها سمع الشيعة جاءوا الى باب بيت امامنا الجواد وكل منهم حمل شدة من الورد وباقة من الزهور. القوا زهورهم وورودهم على جسد امامنا الجواد. تعرفون يا شيعة يا موالين الله لا يرجع عائلة بشاب. اذا مات شاب في عائلة يقتلون اهله اصدقاء اقربائه يضعون الازهار والاكاليل على جسده. هذه الحالة صارت في بغداد. حملوا جسد امامنا وحجة الله محمد بن علي الجواد حملوه على اصابع الايدي ووضعوا عليه الزهور والاكاليل وهم ينطبون على الصدور وينادون ومسموما ايوا اماما وجوادا. حملوه الى مقابر قريش سلى عليه ولده الغادي. اخذوا جسده الطاهر ودفنوه بجنب جده موسى بن جعفر. اسفي على جده غريب كربلاء. ظلت جثته ملقا ثلاثا بلا غسلين ولا انكفني. في اليوم الثالث جاء زين العابدين. كلما حمل جزءا من الجسد سقط الجزء الاخر على الارض لانه كان مبضعا بالسيوف والخناجر. قال قولته زين العابدين ابكى كل عدو وصديق. فقال يا بني اسد ائتوني بقطعة حصير من البوري. فرش تلك الحصيرة على الأرض وحمل تلك الأشياء المقطعة. أنا رأيت رواية تحرق القلوب. إمامنا زين العابدين بعد أن جمع أشلاء جسد به الحسين أراد أن يدفن أباه الحسين. نظر نظرة إلى مكان بعيد ركض إلى ذلك المكان حمل الشيخ يقبله. أخذ يبكي بكاء عاليا. عجبا يا ابن رسول الله ما ذلك. لما نظروا وإذا بسيد العابدين حاملا أصبعا مقطوعا. والله سمعنا يموت يجي دفاوة. يحفر القبر ويفصل جفاوة. ما سمعنا يموت يظل عريان.
يا شهيد قوض الدهر به عمد الدين وأركان الهدى. قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكساء. إخوان تفضل الدعاء شيخنا موالية تفضل. يا لهذه الدموع لهذه الحالة ارفعوا ايديكم نحو السماء. الملائكة كل يد مثل هذا الوقت منتظرين يسمعون اصواتكم. ها ملائكة الرحمة الان في هذه الحسينية ياخذون هذه الاصوات الى رب العزة. اسأل من الله ان لا يرد لكم حاجة. اللي عنده حاجة المرضى كثيرين موصلين على كم مريض. ارفعوا ايديكم نحو السماء عالية. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اما يجيب البطل بحرقة قلب بحرقة قلب. أما يجيب يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين. أما يجيب المضطر إذا دعا. ما شاء الله باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهنا نقسم عليك ببعض الحوائج بإمامنا الجواد وبجده الحسين. ارفعوا أيديكم نحو السماء عشر مرات نادوا ربكم يا الله يا الله يا الله الآن لحظات استجابة الدعاء مع هطول الأمطار. أمير المؤمنين عليه السلام قال يستجاب الدعاء عند هطول المطر. اطلبوا حوائجكم من الله مقضية إن شاء الله. أسألكم الدعاء جميعا. اللهم صل على محمد. عجل فرج إمامي زماننا واجعلنا من أنصاره وأشياعه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم اخذل من خذل الدين. أيد وسدد حماة الدين. اللهم اشفي مرضانا فك قيد أسرانا آمنا في أوطاننا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا قريبا عاجلا زيارة الحسين. أشكر العلماء الحاضرين في المجلس وعلى رأسهم سماحة حجة الإسلام والمسلمين أستاذ الحوزة العلمية في قم أخونا وعزيزنا سماحة السيد محمد رضا الشيرازي حفظه الله وباقي العلماء والإخوة الأعزاء جميعا. اللهم أوصل ثواب مجلسنا هذا بعد القبول منا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات سيما من مضى من أهل هذا الجمع. اللهم قرب ثم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان.